الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس بعون الله سبحانه وتعالى توفيقه تتمة للدروس المتقدمة في شرح المنتقى للإمام المجد عبد السلام تيمية رحمه الله. وكان آخر درس هو في باب غسل اليدين إلى المرفقين وإطالة الغرة، وهذا الدرس مبدأه من باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك. وقبل ذلك ذكر الإمام المجد رحمه الله في آخر الباب المتقدم في ذكر مسألة المرفقين، قال: ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال يجب بذلك. تقدم الإشارة إلى شيء من هذا المعنى، لكن هو رحمه الله يريد أنه إذا في الكتاب فإن غسله عليه الصلاة المرفق وفإن شروعه عليه الصلاة والسلام في العضد ليس محلا للإجمال، وفيه دلالة صريحة على أن المرفق داخل بذلك عن الإجمال، فيكون غسله ليديه بيان وتوضيح لما في الكتاب، لما في إن قيل إن فيه إجمالا، وإلا كان من باب الدلالة من جهة ما نزل من الكتاب، ومن جهة أيضا بيان وجوب غسل المرفقين من سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم إلا شذوذ من القول، وذلك أن وجوب غسل المرفقين قول عامة أهل العلم. وورد حديث أيضا صريح في هذا، لكنه ليس بصحيح أنه أدخل المرفقين، وحديث أبي هريرة صريح أيضا أنه أشرع في العضد كما أنه أشرع في الساق في غسل القدمين عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب يقول الإمام رحمه الله: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودجل ذلك. ذكر ثلاث مسائل رحمه الله: الأولى تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك، وهذه المسائل ظاهر التبويب أنها في مرتبة واحدة، لكن ما ذكر رحمه الله من الأدلة يبين هذا الإجمال أو الإطلاق في الترجمة. فثم ذكر حديث أبي رافع، قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتما، رواه ابن ماجه والدارقطني. أول حديث من رواية أبي رافع مولى النبي، هو صحابي جليل من السابقين في الإسلام رضي الله عنه، وكان إسلامه قبل الهجرة، وكان مملوكا للعباس بن عبد المطلب، وكان يعمل عند العباس في مكة، وأيضا كان رضي الله عنه في دار العباس، وعنده زوج، وكانت أم الفضل لبابة بنت الحارث هي زوج العباس بن عبد المطلب، وأيضا أسلمت، وهذا البيت دخله الإسلام متقدما في أول الأمر، أسلم العباس وكذلك أم الفضل وأبو رافع رضي الله عن الجميع. وأبو رافع عاش رضي الله عنه إلى خلافة علي رضي الله عنه، فقيل إنه مات في سنة 40، وقيل قبل ذلك رضي الله عنه. وأيضا وقع له قصة مع أبي لهب بعد غزوة بدر. فلما وقعت غزوة بدر وكانوا في مكة قبل أن يهاجر ولم يحضر غزوة بدر، وكذلك كان العباس وكانت أمه، كانوا في مكة، ثم جاءهم الخبر بانتصار المسلمين، فقال أبو رافع فحصل لنا في ذلك قوة، يعني لما بلغهم أن الله ما وقع من نصر الإسلام وقتل صناديد الكفر، وكان أبو لهب وبعض المشركين لم يخرجوا، وكان من لم يخرج منهم بعث مكانه رجلا. ولما بلغ أبا لهب الخبر بذلك قال أبو رافع كنت أعمل، أيضا كان يعمل في قريب من الحرم في حجرة قريب من زمزم، كان يعمل القداح، يقول وكنت ضعيف الجسم، قال وكنت في تلك الحجرة وكانت أم الفضل موجودة، وكان فدخل أبو لهب جاء إلى هذا المكان يمشي يجر رجلا ويرفع أخرى، قد بلغه شيء من الخبر بانتصار أهل الإسلام. ثم ما لبث أن جاء أبو سفيان، وهذا قبل إسلامه رضي الله عنه لأنه أسلم عام الفتح، قال فلما جاء أبو سفيان قال أبو سفيان قال أبو لهب يأتيكم أبو سفيان بالخبر، فقال ما عندك يا ابن أخي أخبرنا، فقال ما هو والله إلا أن منحنا القوم أكتافنا ورقابنا يقتلوننا ويأسروننا ولم ألم القوم، فإني رأيت خيلا بلقا بين السماء والأرض. قال أبو رافع وأنا أسمع وهو يسمع، قال فرفعت طرف الرداء الذي هو فيه من جهة المكان الذي هو فيه يعمل، قال فقلت هذه والله الملائكة، قال فالتفت علي أبو لهب فلطمني على وجهي لطمة شديدة ثم صرعني وبرك علي، فقامت أم الفضل رضي الله عنها وكانت امرأة شجاعة قوية في الحق، قالت فأخذت عمودا ففلقت وشجت به رأسه، ثم قالت استضعفته لأن سيده ليس موجودا، قال فقام يجرجل رجليه يحمل الذلة، قال فلم يلبث إلا سبعة أيام فرماه الله بالعدسة، مرض معد كالطاعون كانوا يتقون وكانت قريش تتقيه، قال فهلك حتى تركه أولاده في بيته، فقال أناس من قريش أو بعض، قال رجل منهم تتركون أباكم ألا تستحيون ألا تغسلونه وتكفنونه، قالوا إن به العدس وإنا نتقيها، قال فقاموا فغسلوه من بعيد ثم احتملوه ثم وضعوه في مكان ورموا عليه الحجارة، وفي هذا المكان فقد أخزاه الله. فهذا نهاية، هذه نهاية أبي لهب عياذا بالله من حاله وعياذا بالله من حال أهل النار بمنه وكرمه. فأبو رافع رضي الله عنه بعد ذلك هاجر ثم حضر المشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وله رواية، وعاش كما تقدم إلى خلافة علي رضي الله عنه. يقول أبو رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. هذا الحديث من طريق معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع، معمر رواه عن أبيه محمد، ومحمد رواه عن جده عبيد الله، وعبيد عن جده عبيد الله عن أبيه أبي رافع. أما أبو رافع صحابي، وعبيد الله ابنه إمام ثقة تابعي جليل من الطبقة الثالثة رضي الله عنه وروى له الجماعة. أما معمر فهو منكر الحديث، ومحمد ابن عبيد الله ضعيف الحديث، فالخبر ضعيف جدا. لكن ليست العمدة على هذا الخبر، ليست العمدة على هذا الخبر، العمدة على الأدلة الدالة على وجوب غسل الأعضاء، لأن الأدلة دلت على أنه يجب غسل جميع أعضاء الوضوء، ثبت ذلك بالسنة، وثبت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالإجماع. وما لا يتم به الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن ذلك موضع الخاتم. ولم يرد دليل أن الخاتم مستثنى، وأن حكمه مثل حكم الجبائر، أو أن حكمه حكم الخفاف نحو ذلك، فهذا هو الأصل. والخاتم له حالان: حال يكون يمكن تحريكه، يمكن تحريكه، فإذا أمكن تحريكه لا يجب نزعه لأنه يحصل المقصود، كما أن التخليل كما سيأتي إن شاء الله، التخليل مقصود لأجل غسل الخلل الذي بين الأصابع، الذي بين الأصابع، فإذا حصل المقصود بوصول الماء فإنه ليس بلازم، وإن كان مستحبا على الصحيح وليس بواجب. كذلك أيضا الخاتم في الإصبع، فإنه يجب غسل ما تحت الإصبع، ما تحت الخاتم، فإذا كان الماء يدخل، بل له ثلاثة أحوال: حال يدخل الماء بلا تحريك يكون واسعا، وحال لا يدخل إلا بتحريك يمكن تحريكه لكن يعني لا يدخل الماء إلا إذا حرك، ففي هذه الحالة يجب تحريكه. الحالة الثالث: لا يحصل غسله لا بهذا ولا بهذا، فيجب نزعه إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. في هذه الحالة قد ينزل منزلة الجبية على ذلك ضرر، لكن في الغالب أن الخواتم لا تؤخذ على هذا الوصف، لأن هذا يضر، وإذا كان يصل إلى مثل حال فلا يجوز فعل ما يضر، لأن هذا منطقة الإصبع مناطق يعني لطيفة وفيها لطافة فتتأثر، فلذا الواجب هو غسل ما تحته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني، كما تقدم في الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن من جهة المعنى دلت عليه الأدلة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي من طريق موسى بن عقبة عن صالح بن نبهان مولى التوأمة عن ابن عباس. ابن عباس صحابي الجليل معروف، توفى سنة 68 للهجرة، ومناقبه مشهورة معروفة رضي الله عنه. وصالح مولى التوأمة مشهور بمولى التوأمة، وحصل له شيء من الاختلاط رحمه الله، وأهل العلم قد حرروا حاله، فقالوا: من روى عنه من القدماء فروايتهم عنه مستقيمة، كابن أبي ذئب وابن جريج، وكذلك أيضا موسى بن عقبة، لأن ابن عقبة أيضا متقدم على ابن جريج، توفي سنة 41 وهو من الطبقة الخامسة رضي الله عنه، فهو أرفع طبقة من ابن جريج، فلهذا قالوا إن روايته عنه مستقيمة، فقبلوا رواية أمثال هؤلاء القدماء. وهذه طريقة معروفة لأهل العلم في تحرير حال الرواة للأخبار، وهذا هو العدل، في أنه تعطى حاله بعد الاختلاط على هذا الميزان، وهذا واقع في كثير أيضا مما يعل به الأخبار، مثل مدلس يقبل إذا صرح ويرد إذا عنعن إلى غير ذلك. مثل هذا يقبل في شيخ دون شيخ، يقبل في بلد دون في دون بلد، وهكذا. وهذه تقاسيم كثيرة معلومة من كتب الرجال رحمة الله عليهم، وهذا يدل على عناية أهل العلم العظيمة في معرفة الأخبار، وهذا لا شك من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. أخذ بعض العلماء بالأمر على الإطلاق وقالوا يجب التخليل مطلقا، ومنهم من فرق قال يجب التخليل لأصابع الأقدام أو القدمين دون أصابع اليدين، لأن اليدين تفرقها يعني هي متفرقة تفرقا، يعني ضم تضم وتفرق، بخلاف أصابع القدمين فإنها تكون في الغالب ملتزقة وقد تكون متفرقة عند بعض الناس. فلهذا قالوا إنه يجب في القدمين في أصابع القدمين دون الرجلين اليدين، ومنهم من قال يجب في الجميع، ومنهم من بنى الأمر على ما تقدم، وهذا هو الأظهر والله أعلم، خاصة أن الأصابع هي في الحقيقة تفريقها هو في معنى تخليلها، والإنسان حين يتوضأ في الغالب أنها تكون في حال التفريق، وهذا ينزل منزلة حصول التخليل بتفرقها. ولذا يظهر والله أعلم أنه إذا خلل كان حسنا لكن لا يجب، أما القدمين فيعتني بذلك، وذلك أنه قد يكون تكون الأصابع ملتزقة ولا يصل الماء إلى ما بين الأصابع فيجب في هذه الحال، وإلا فلا، إلا أنه ينبغي أنه يترتب على ذلك إسراف، مثل أنه يكثر الماء حتى ينزل إلى خل الأصابع، فهذا يوجب الإسراف وهذا منهي عنه، فعليه يعتني بذلك، يعتني بذلك المسلم في وضوئه. إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وهذا الحديث أيضا جاء له شواهد، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديثا آخر، هو ذكر حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس حديث قولي، حديث ابن عباس حديث قولي يعني من قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أبلغ وأظهر. ثم ذكر حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، رواه الخمسة إلا أحمد. الأظهر أنه روى الخمسة إلا النسائي، استثنى النسائي من الخمسة، فإنه عندهم إلا النسائي من طريق ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة بن عقبة الحضرمي، وهذا إمام مشهور من قضاة مصر، توفي سنة 74 رحمه الله، وهو مشهور بالرواية وكثرة الأخبار عنه رضي الله عنه، وأحاديثه مدونة في كتب الحديث رحمه الله، ومنهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من فرق بين حال التصريح بالتحديث وحال العنعنة، ومنهم من جعل له حالين، إذا روى عنه من عرف بتتبع أصوله فإن روايته مقبولة، مثل عبد الله بن يزيد المقري، وكذلك ابن قعنب، وكذلك ابن وهب، وابن المبارك، ومنهم من ألحق بهؤلاء جماعة مثل قتيبة بن سعيد بن جميل الطرف، قتيبة بن سعيد ابن جميل أبو رجاء رحمه الله، وهذا إمام ألحقه بعضهم، كذلك الحسن موسى الأشيب من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله أبو رجاء هذا، وقتيبة سعيد هو أبو رجاء البغلاني، أبو رجاء البغلاني رحمه الله، والحسن موسى الأشيب أيضا من مشايخ أحمد الذين روى عنهم في مسنده كثيرا. فقالوا إنه وهذا الحديث أيضا رواه عنه قتيبة، رواه عنه قتيبة ابن سعيد، قتيبة عند أبي داود والترمذي، وكذلك رواه الإمام أحمد برواية الحسن موسى الأشيب في مسنده، فعلى هذه الطريقة يكون حديثا جيدا. لكن أيضا جاء ما هو أرفع، وهو أنه جاء عند البيهقي وأبي بشر الدولابي متابعة لابن لهيعة، وأنه تابعه إمامان وهما الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عند البيهقي وأبي بشر الدولابي. ففي هذه الحالة ينتفي الطريق الذي من جهته، لكن يبقى مثل ما تقدم الطريق الذي من جهته إذا قيل بالطريق على طريقة بعض أهل العلم فإنه يكون طريقا آخر لهذا الخبر، أنه عليه الصلاة والسلام إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وهذا أيضا قد يشير إلى مسألة، وهو أن غسل الأصابع وخال الأصابع يكون من باب الدلك، والدلك لا يكون واجبا إلا عند الحاجة، الدلك لا يكون واجبا إلا عند الحاجة، لأن الواجب هو الغسل، فهذا هو الواجب. وهذا قد يكون شاهدا في المسألة، وأن الدلك يكون في هذه الحال، وإن كان أحيانا بعض المواضع يشرع المبالغة في غسلها وإن كان الماء يصل إليها من باب الإسباغ، من باب الإسباغ، لأنه قد ينبل الماء عنها، لكن إذا علم وصول الماء لا يجب، إذا علم وصول الماء لا يجب الدلك، وهذا عند جماهير علماء خلافا للإمام مالك. وروى الخمسة بإسناد صحيح اللقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا أيضا خبر صحيح، وهو من أشهر الحديث في هذه المسألة، في مسألة تخليل الأصابع وخلل بين الأصابع، وهذا يشمل أصابع اليدين والرجلين. وقد يكون هذا الحديث مبينا وموضحا لحديث ابن عباس، لأن قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وفي حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع. ومعلوم أن الإسباغ لا يجب إلا إذا كان طريقا لشيء واجب، وذلك أن الإسباغ إسباغان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب، فيشرع الإسباغ المستحب وهو العناية بأمر الوضوء. ومن ذلك أيضا أن يغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا إلا الرأس، فيمسحه مرة واحدة ذهابا إلى مؤخر الرأس ورجوعا، هذا هو الأكمل. فقد يكون حديث لقيط بن صبرة كما تقدم أيضا مبين لحديث ابن عباس في الأمر بتخليل الأصابع، مع ما تقدم من الإطلاق في الأخبار الصحيحة، وأن الأخبار الصحيحة بل أكثر الأخبار في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري، وهذا الذي في الصحيح، والأحاديث الأخرى الكثيرة التي في السنن والمسند وهي كثيرة جدا، فيها ذكر غسل الرجلين، فيها ذكر غسل الرجلين، مع الإطلاق في الآية وأن هذا هو الواجب، وأن إذا حصل غسل الرجلين كان كافيا، وأن هذا هو الواجب. فهذه كلها دلالات واضحة على أنه لا يجب تخليل الأصابع إلا إذا تعين طريقا إلى غسل ما بين الأصابع. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أحمد رحمه الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد رواه عن أبي داود الطيالسي، رواه عن أبي داود الطيالسي الإمام مشروع سليمان بن داود الطيالسي رحمه الله، فهو من رواية سليمان أبي داود الطيالسي عند الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الخبر جاء من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم. ومن أهل العلم من رجح أنه من رواية أنه ليس من رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه، بل من رواية عباد بن تميم عن عمته، رواية عباد بن تميم عن عمته نسيبة. وهذا أيضا رجحه أبو زرعة رحمه الله، وهذا بالنظر إلى الرواية، وأيضا بالنظر إلى الموازنة بين الرواة، فإنه أقوى، لأن الرواية التي في من طريق أنه من رواية عمته هو من رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة، وهذا من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة. وعند أهل العلم والحفاظ أن رواية محمد بن جعفر أتقن من رواية أو يقال إن محمد بن جعفر هو الحكم في الرواة عن شعبة رحمه الله، وأنه إذا اختلف الرواة عن شعبة بالحجان فإن محمد بن جعفر غندر هو فيصل بينهم رحمه الله. فهذا الخبر كما تقدم جاء عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي برواية عباد بن تميم عن عمته، عباد بن تميم عن عمته. وفيه أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما تقدم هذه الرواية فيها أيضا زيادة أو ذكر هذا القدر له لما بل وكذلك عند أبي داود، وعند أبي داود أيضا هذا زيادة على الرواية التي جاءت من طريق أبي داود الطيالسي رحمه الله. وبجملة الحديث بروايتيه متنه يعني اتفق عليه من حيث الجملة، وهو أنه من رواية وأنه فيه الدلك، لكن اختلف في صحابيه رضي الله عنهم جميعا. وقوله عن عمته هي أم عمارة، هي أم عمارة رضي الله عنها، أم عمارة رضي الله عنها كما تقدم عند أبي داود وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. نعم. ثم قال الإمام المجد رحمه الله: باب مسح الرأس كله. وصفته وما جاء في مسح بعضه، باب مسح الرأس وما جاء في صفته، باب مسح الرأس كله. وفي ذكر في هذا الباب مسائل: أولا مسح الرأس، وأن مسح الرأس لا بد أن يكون لجميع الرأس، وأيضا صفة المسح وهيئة المسح، وكذلك ما جاء في مسح بعضه، يعني ما جاء في مسح بعضه من الخلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهم المكان إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. وهذا أيضا التبويب وقع للبخاري رحمه الله، وقع البخاري رحمه الله، فقال: باب مسح الرأس، باب مسح الرأس كله. والبخاري رحمه الله معروف على عادته في التراجم، كما ينبه إلى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله، وأنه يذكر في الترجمة تنبيها لا يذكره في نفس الحديث ذكره بإسناده، لكنه يعلم بالنظر إلى طرق الحديث، وهذا من باب شحذ الهمم في تتبع الخبر، لأن هذا فيه فائدة تعلق بمعرفة ألفاظ الخبر والزيادات، وكذلك أيضا في تفسير الأخبار بعضها لبعض. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، مسح رأسه بيديه، وهذا يبين هذا هو السنة، أنه مسح رأسه بيديه وأنه أقبل بهما وأدبر. وجاء في الرواية الأخرى عند البخاري: أدبر بهما وأقبل. وهذه الرواية أيضا هي مبينة في نفس هذا الخبر، ولهذا قال: بدأ بمقدم رأسه. ففيه فائدة، بل فيه فائدتان: أولا أن الواو لا تدل على الترتيب، أن الواو لا تدل على الترتيب. أيضا فيه تفسير لقوله: فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، وأن المعنى أدبر بهما وأقبل، وأن الشيء الواحد الذي يعطف بعضه على بعض بالواو فإنه لا يقتضي الترتيب، بخلاف ما إذا دخل على جمل متعاطفة أو على جمل متعاطفة هي تفسير لشيء متقدم مجمل، فإن هذا اختار ابن القيم رحمه الله أن هذا هو القول الوسط في أن هل تقتضي الترتيب أو لا، يعني إذا كانت تفسيرا لمتقدم كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولما ذكر أنه يجب الوضوء ثم بينه سبحانه وتعالى معطوفا بالواو، فإن هذه الأفعال المتعاطفة هذه تختلف، لأنها بيان لصفة الوضوء فيجب ترتيب بعضها على بعض. ذكر هذا المعنى رحمه الله إما في إعلام موقعين أو في بدائع الفوائد رحمه الله، أشار إلى شيء من هذا المعنى رحمه الله، وذكره أيضا عن بعض أهل العلم، وقال ما معناه إن هذا هو القول الصواب أو الوسط، كما هو قريب من هذه العبارة في كلامه رحمه الله. فقوله: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، وأنه على هذا المعنى أنه أدبر بهما، فلما وصل إلى مخرس أقبل بهما عليه الصلاة والسلام، بدأ بمقدم رأسه، وفي دلالة على وجوب استيعاب مسح الرأس. ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. وفي هذا الخبر دلالة لقول أحمد رحمه الله ومالك أنه يجب استيعاب الرأس، جميع الرأس بالمسح. ثم ليس المعنى أنه يمسح كل شعرة، بل استيعاب المسح. فقد نص كثير من أهل العلم من الحنابل غيرهم على أنه لا يتعين أن يتفقد الشعر وأن يكون لكل شعرة، بل يكون المعنى تعميم المسح مثل تعميم التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، كما أن تعميم التقصير لا يتعين لكل شعر بل يعمم التقصير، كما لكن لما كانت الحلق يحصر التعميم لجميع الشعر لأنه حلق فالتقصير بحسبه. كذلك أيضا الفرق في باب الغسل وفي باب المسح، في باب وهذا أمر يجري في كل الممسوحات تجري على التخفيف، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، جميع الممسوحات يجري فيها التخفيف والتيسير، وإن كان مسح الرأس أصل وسائر الممسوحات الأخرى بدل، لكن هو أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب. ولذا فإن الواجب هو تعميم المسح للرأس، كذلك أيضا كما تقدم المسح على سائر الممسوحات، المسح على سائر الممسوحات مما يمسح ولا يجب استيعاب، مثل مسح الخفين، بخلاف الجبيرة فإنه يجب استيعابها، يجب استيعابها في محل الوضوء، الجبيرة في محل الوضوء، بخلاف مسح الخفين فإن المسح يكون لظاهر الخفين. قال رحمه الله: ثم ذهب ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ، رواه الجماعة. وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح الرأس. وأنبه أيضا إلى رواية أخرى نسيت التنبيه عليها، وهي عند ابن خزيمة من طريق مالك رحمه الله أنه قال فمسح الرأس كله، فمسح الرأس كله، وهذا أيضا هذه زيادة واضحة، وتقدم الإشارة إلى ما بوب به البخاري رحمه الله مسح الرأس كله، وكأنه إشارة إلى هذه الرواية في هذا التوبيب منه رحمه الله. حديث الربيع توضأ عنده أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح الرأس كله، وهذا تقدم إشارة إليه في باب تقدم، وأنه مسح برأسه أي بجميع رأسه، والباء هنا للإلصاق، وأن هذا قول أئمة اللغة، وكما ذكر ابن برهان وجماعة أن من قال إن الباء للتبعيض فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه. وقد ذكر الشوكاني، إمام الشوكاني رحمه الله عن سبويه أنه أنكر في 15 موضعا قول من يقول إن الباء للتبعيض في الكتاب، كتاب سبويه رحمه الله، فمسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر نهايته، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث من طريق عبد الله محمد بن عقيل، وهذه الصفة فيها نظر، والرواية الأخرى وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وهذا هذه الرواية تبين أن المسح في الرأس كمثل الواقع في حديث عبد الله بن زيد، لكن في هذه الرواية قال بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، وعبد الله محمد العقيل وإن كان لا بأس به لكن ليس بذاك الحافظ. وهذه الرواية محتملة الرواية الأخرى، لكن الرواية الأولى وأنه يعني من يعني وضع من محل منصب الشعر قريب من وسط الرأس، وأنه ردها إلى أمام إلى جهة الناصية ثم رجع بيديه وضعها من نفس الموضع الذي بدأ منه ثم ردهما إلى مؤخر الرأس، هذه فيها نظر هذه الرواية، يعني قد لا يحتمل هذا من عبد الله بن محمد بن عقيل. والمتحقق أن مسح الرأس كله، أن مسح الرأس مسح الرأس كله واجب، سواء يعني كان بدأ مؤخرة أو مقدمة، أو بدأ من وسط الرأس إلى الخلف، أو من وسط الرأس إلى الأمام ثم أخذ وأكمل. فالإنسان ينظر ما هو أيسر في حقه، قد يكون إنسان له شعر يخشى أن ينتفش عليه ويتغير هيئته، فيضع يده على وسط الرأس ثم يجرها مثلا من الأمام ثم يجرها مثلا من الخلف من نفس الموضع الذي بدأ منه إلى جهة الناصية. هذا كله لا بأس به ما دام يستوعب مسح جميع الرأس. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. رواه أبو داود، وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أبي معقل وهو مجهول الحال، فالحديث وهو عند أبي داود وكذا وكما تقدم، وأبو معقل هذا مجهول، فهذه الرواية في ثبوتها نظر، لكن لو ثبتت ليس فيها دلالة على أنه يعني اقتصر على مسح بعض الرأس، ففيه فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، فسكت عن مسح العمامة. قوله ولم ينقض العمامة، هذا ربما إشارة من أنس رضي الله عنه ثبت الخبر إلى أنه مشى عليها، وأنه أدخل يده تحت العمامة، أدخل يده تحت العمامة. وهذا قد يكون بل في إشارة إلى القول الصحيح في هذا، وأنه يعني ومسألة مسح الناصية فيها خلاف إذا كان الشعر بارز، إذا كان الشعر بارز في مسحها، فالواجب هو مسح العمامة إذا كان عليه عمامة، هذا هو الواجب. وفي حديث غير شعبة أن مسح على ناصية على الناصية وكذلك على العمامة، وكان يمسح على الخمار عليه الصلاة والسلام كما في حديث بلال وفي مسلم وعند أحمد يمسح على الخفين والخمار. الحديث ساكت لكن دلالته على مسح العمامة أظهر، ولهذا الأخبار الصريحة الواضحة عنه عليه الصلاة والسلام حديث مغير بن شعبة وحديث عمرو بن الحارث من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه كلها واضحة في وجوب المسح على العمامة. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا بمنه وكرمه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.